الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد.
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة إلا
بالله، حي على الفلاح،
لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر،
الله
لا إله إلا الله،
لا إله إلا رب العالمين، الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة لرحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 17، وما زلنا مع خطبة الوداع، هذه الخطبة الجامعة التي حذر فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من رواسب الجاهلية الجهلاء، وبين فيها أصول الإيمان وأحكام الإسلام وآدابه. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع فقراتها. ذكرنا جملة من فقرات هذه الخطبة الماتعة الجامعة، وما زلنا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فتحدثنا عن الربا وبينا أقسامه من ربا الفضل وربا النسيئة، وبدأنا الحديث عن خطورة الربا وعن شؤمه على الأفراد والمجتمعات. فما سلط الأعداء على الأمة إلا بسبب البعد عن الله، إلا بسبب الذنوب والمعاصي والمنكرات. فكلما انتكست الفطرة، كلما ابتعدت عن ربها فلم تستجب لأوامره ولم تنتهي عن نواهيه، فسلط عليها الأعداء، انتهكوا الحرمات وسلبوا الخيرات، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا الجالب إلى الانغماس في الشهوات واقتراف المحرمات والبعد عن طاعة رب البريات يجعل الأمة ذليلة منكسرة، وهذا هو الواقع. لذلك ذكرنا من أخطار الربا أنه معصية لله ورسوله، وأنه سبب لعدم استجابة الدعاء، وأنه سبب لقساوة القلب وبعده عن الخير، وأنه سبب للحرمان من الطيبات. في هذا اللقاء نواصل الحديث عن أخطاره وعن شؤمه، حتى يحذر المسلم والمسلمة أكل الربا أو التعامل بالربا، لأنه خراب ودمار والعياذ بالله رب العالمين. فمن أخطاره ومن شؤمه وضرره أنه من الموبقات التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو كما قال رسولنا الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. انظر إلى حرص النبي على هذه الأمة المرحومة، إلى حرصه عليه الصلاة وأزكى التسليم على أمته، فيحذرها من الشر. اجتنبوا أي ابتعدوا ولا تقربوا، اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، المهلكات التي تؤدي إلى غضب رب البريات، ويتوعد أصحابها بالهلكة في الدنيا والعذاب يوم العرض على خالق السماء والأرض. فبدأ بأعظم الموبقات وهو الإشراك بالله الواحد. والشرك ينقسم إلى قسمين، الأكبر والأصغر. أما الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، كهؤلاء الذين عبدوا الحجر والذين يعبدون البشر والذين يعبدون البقر، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. إن مات صاحبه عليه خلد في النار باتفاق، لأن الله حرم جنته على الكافرين. وهناك النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر والمسمى بالخفي، لأنه من أعمال القلوب، وهو الرياء والسمعة والعياذ بالله رب العالمين. المرائي لا يقبل له عمل إخوة الإيمان والإسلام، لأنها شهوة دفينة داخل القلب، حب الظهور والسمعة والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشرك الأصغر. أحذركم من الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تفعل شهوة، تفعل حظا من حظوظ النفس، تفعل سمعة ورياء للمدح والثناء، تفعل للتصدر والتقدم. نسأل الله السلامة. فالرياء يحبط العمل، فلا بد أن تجدد نيتك مع كل قول وعمل، أن تبتغي وجه ربك وحده جل جلاله. ومن كان هذا حاله فلن يلتفت لا لمدح ولا لذم، لأن المدح لن ينفعك عند ربك والذم لن يضرك. المهم علاقتك بربك جل وعلا. فبدأ بأعظم الموبقات وهو الشرك، قال والسحر. والسحر أيضا من أعظم الكبائر لأنه من الكفر والعياذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من الكفر والعياذ بالله، وقد يكون عن طريق العقد بالطلاسم والأوراق الجالبة للشياطين والمردة لإيذاء بني الإنسان. لكن الأمر ليس بهوى الساحر ولا من معه من الجن، لأن الأمر بيد الله وحده. فإن شاء الله كان ابتلاء واختبارا تكفيرا لذنب ورفعا لدرجة، وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله، كنوع من أنواع الابتلاء لرفع الدرجات. لذلك عندما جاءت الصحابية الجليلة لنبينا صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي، تأتيها نوبة الصرع، قد تكون من إيذاء الجن أو قد تكون مرضا عضويا. فقال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة يا رسول الله. هنيئا لكل مبتلى حقق عبودية الصبر وصبر على الألم رضا وتسليما. قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف. انظر إلى عفة المرأة المسلمة، حتى في مرضها تخشى أن تكشف عورتها. واليوم المرأة للأسف تتعرى بهواها وتكشف عن مفاتنها ليراها الجميع، وقد يكون زوجها بجوارها وهو من يأتي لها بالملابس العارية. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. تمشي في الطرقات جالبة للفتن، تعرت واتبعت شيطانها واتبعت هواها فأضلها الله رب العالمين. وقد توعدها نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون به الناس، ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكني أتكشف يا رسول الله حتى في المرض وهي معذورة ولا إثم، تخشى أن تتكشف. هكذا كانت المرأة المسلمة تقية نقية عفيفة تتلقى أوامر ربها برضا وتسليم. اليوم أنا مش مقتنعة، مش مقتنعة بالحجاب الله أكبر لأنها ما عرفت ربها. لو عرفت ربها الذي خلقها الذي أنعم عليها لاستجابت لأمره ورضيت بحكمه وعلمت أن حكمه يكون بعلم وحكمة ورحمة ويكون فيه الخير كل الخير، لكن استجابت لشياطين الإنس والجن فتمردت وابتعدت، فتوعدها الإسلام إن لم تتب إلى ربها وترجع إلى خالقها وتعلم أن سعادتها في الاستجابة لأمر ربها واتباع نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكني أتكشف يا رسول الله، فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي يقول ابن عباس فكانت لا تأتيها نوبة الصرع إلا وهي ساجدة بين يدي الله رب العالمين. الله أكبر. الصبر على الابتلاء، فالسحر نوع من أنواع الابتلاء، وهو كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم لمن تناوله أو عمل به أو رضي فيه. كفر بالله الواحد والعياذ بالله رب العالمين. لذا فإن حد الساحر في الإسلام القتل، يقتل عن طريق ولي أمر المسلمين، هذا حده. الذين يسعون إلى الصحراء ويعقدون العقد للناس إذاء هم هلكا، هلكا إن لم يتوبوا توبة نصوحة. حتى توبة الساحر اختلف حولها أهل العلم، فهي من الموبقات المهلكات. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الدماء المحرمة. انظروا إلى سفك الدماء الذي في الأمة اليوم، انظروا إلى الدماء المحرمة التي تسيل على أرض فلسطين في غزة، أطفال ونساء وشيوخ وإبادة كاملة. انظروا إلى السودان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، انظروا إلى بلاد الإسلام وإلى الدماء حتى فيما بين المسلمين. أصبحت الدماء رخيصة، نسأل الله السلامة. قام النبي ليلة فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج بمقدار هكذا، وشبك بين أصبعي الإبهام والسبابة. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. وقد كثر الخبث يا رسول الله، فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. كثر الخبث في الأمة، دماء محرمة وعدم الاعتبار بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه إلا من رحم ربي وعصم. فالدماء المحرمة لها شأن عظيم عند ربنا جل جلاله، ولا يكون القتل بحق إلا في باب القصاص أو الحد أو مقاتلة الحربي الكافر المقاتل، بغير ذلك يكون بغير وجه حق، وهو من أعظم الموبقات والعياذ بالله. بعد هذه الثلاثة قال وأكل الربا. يا رب سلم، جاء بعد الشرك بالله وبعد السحر الذي هو الكفر وبعد القتل المحرم جاء أكل الربا. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة المعراج العبر والآيات، ورأى صور الذنوب والعقوبات، ومما رأى أنه رأى رجلا يسبح في نهر من دم والعياذ بالله، يسبح في نهر من دم. كلما أراد أن يخرج من هذا النهر يقف على شاطئ النهر ملك يحمل فهرا أي حجرا من نار، فيقذفه بهذا الحجر فيدخل من فيه ويخرج من دبره ويعيده مرة ثانية إلى وسط المه، وهكذا حاله والعياذ بالله. آكل الربا، آكل الربا، مرتكب لموبق من الموبقات، أي مهلك من المهلكات. لذا والله لن يفلح آكل الربا أبدا، والله لن يفلح آكل الربا أبدا، لأنه مرتكب لمهلك من المهلكات. وجاء بعدها وأكل مال اليتيم، الذين يتلفون أموال اليتامى، والذين يأكلونها يأكلون الميراث ظلما وعدوانا، هؤلاء إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. قال بعدها: والتولي يوم الزحف، الذي يفر من مواجهة الأعداء جبنا وبعدا عن نصرة الدين، هذا مرتكب لموبق من الموبقات. ولا يستثنى من ذلك إلا من فر ليقر وفر ليعيد العدد، أما الفرار جبنا موبق من الموبقات ومهلك من المهلكات. قال آخرا: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أي اتهام المرأة العفيفة التي لا تعرف سبيلا للزنا ولا تفطن للشرور يقذفها في عرضها، فهذا مرتكب لموبق من الموبقات. فانظر يا عبد الله، رحمني الله وإياك، كيف وضع أكل الربا بين الموبقات المهلكات. لذلك والله لن يفلح آكل الربا أبدا، الذي يتعامل بالربا ويستند على فتاوى مضلة تبيح له التعامل بالربا بيعا أو شراء، هذا هالك، وهالك من أفتاه، والعياذ بالله رب العالمين. درهم واحد من ربا، هكذا قال النبي، درهم واحد من ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 ذلة، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا لن تجد راحة أبدا لآكل الربا، يعيش في قلق دائم وهم دائم وحزن دائم، يهلك ماله، طبيعة صحته، يضيع أولاده، تهدم أسرته، لأنه من المهلكات. أيضا من شؤمه وضرره أن صاحبه في حرب مع الملك، وهل يقوى أحد على محاربة الملك؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قلدتم صفحات القرآن وقلدتم متون السنن فلن تجدوا بين الذنوب قاطبة إلا ذنبين توعد أصحابها بالحرب من الله ورسوله. الأول هو الربا وأكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والثاني معاداة أولياء الله من المؤمنين الأتقياء الأوقياء، من الصالحين والعباد، من العلماء والدعاء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل يقوى أحد على محاربة الله؟ لذلك كثيرا ما أذكر طلاب العلم: الحذر الحذر من الطعن في أهل العلم. يقول الإمام الشافعي عند هذا النص: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. الذين يطعنون في العلماء ويعقدون مجالس الغيبة ويتهمونهم ويخوضون في أعراضهم ويتنبرون بأقوالهم ويسيئون إليهم، والله لا فلاح لهم أبدا،
والله لا فلاح لهم أبدا، والله لا فلاح لهم أبدا، لأن الله توعدهم بالحرب. وهل يقوى أحد على حرب الله؟ الجواب لا. إخوة الإيمان والإسلام، إن شؤم الربا خطير وعاقباته وخيمة، فلا بد من توبة نصوح، والتوبة تكون بأخذ رأس مالك فقط ورد الزائد، لأنك مسؤول محاسب. أما من تعامل واشترى بالربا فتوبته أن يرد الذي اشترى إن استطاع، فإن عجز التزم بالوفاء مع التوبة والاستغفار وكثرة الصدقات، لعل الله تعالى أن يقبل توبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles aufgebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher, dem Tag und Frieden und Segen sein auf den letzten der Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Verehrte Geschwister, wir befinden uns immer noch in der Reihe die Pilgerfahrt des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und wir waren stehen geblieben bei der Abschiedspredigt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er auf viele Dinge eingegangen ist, wo er die Traditionen der Unwissenheit abgeschafft hat und die Fundamente des Iman und des Islams erwähnt hat und gesetzt hat an diesem Punkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat, oder wir sind bei dem Kapitel stehen geblieben, wo er den Zins und das Wuchergeschäft verboten hat, also das Zinsen, die Zinsen verboten hat. Und dies, geehrte Geschwister, gehört zu den größten Sünden überhaupt, zu den größten Sünden überhaupt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte in einer Überlieferung, dass bald Nationen einander einladen werden und sie werden über euch herfallen und euch verzehren oder euch zerstören. Und die Leute fragten, ob das aufgrund der geringen Anzahl sein wäre. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, eure Anzahl wird groß sein, jedoch werdet ihr schwach sein wie der Schaum auf dem Meer, schwach und so weiter. Und Allah wird in eure Herzen Furcht und Angst der Feinde euch gegenüber aus euren Herzen nehmen. Und er wird in eure Herzen Wehen legen. Und dann fragten sie, ja Rasulallah, was ist Wehen? Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, die Liebe für die Welt, also die Liebe zur Dunya und die Abscheu vor dem Tod. Und die Abscheu vor dem Tod. Und ja, die Geschwister, der Zins ist einer der größten Gründe für das Elend, was wir heutzutage erleben, auch in unserer Umma, in unserer Zeit, was zum Absturz führt und dass man ist wie Strohhelme bzw. wie der Schaum auf dem Meer. Daher müssen wir über diese Dinge sprechen, dass wir bereuen und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu Allah azza wa jalla zurückkehren. In der Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes: Haltet euch fern von den sieben vernichtenden Sünden. Haltet euch fern von den sieben vernichteten Sünden. Die Leute sagten, O Gesandter Allahs, welche sind dies? Er, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, diese sind die Beigesellung Allahs, die Zauberei, die Tötung eines Menschen, dessen Leben Allah unantastbar gemacht hat, es sei denn dies geschehen nach dem Recht. Ferner das Verzehren der Zinsen, das Verzehren des Besitzes des Weisen, die Flucht am Tage der Schlacht und die Verleugnung einer unbescholtenen, gläubigen und arglosen Frau. Ja, die Geschwister, hier in diesem Hadith werden die Sünden erwähnt und sie werden bezeichnet als die vernichtenden Sünden. Das heißt, das sind gewaltige Sünden, die einen vernichten, auf der Dunya vernichten, zum Elend führen und gleichzeitig auch Yawm al-Qiyama vernichten und zum Elend führen. Von daher müssen wir uns diese genau anschauen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beginnt hier an erster Stelle mit der Beigesellung, mit dem Schirk. Und den Schirk teilen wir einmal in den großen und in den kleinen Schirk. Der große Schirk ist der Schirk, der einen aus der Religion herauswirft, das dazu führt, dass man die Religion des Islams verlassen hat und kein Muslim mehr ist. Der kleine Schirk, geehrte Geschwister, ist dass die Augendienerei, das man praktiziert, man ist wohl noch Muslim, aber es ist eine gewaltige Sünde. Und einst erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass man sich hüten soll vor dem kleinen Schirk, und die Sahaba fragten, ja Rasulullah, was ist der kleine Schirk? Und er sagte, Ar-Riya, also die Augendienerei. Die Augendienerei erwähnte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, oder bezeichnete als den kleinen Schirk. Daher sollte man sich von dieser Sache fernhalten. Danach erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Zauberei. Und die Zauberei, geehrte Geschwister, ist ebenfalls ein Kufurakt, der begangen wird. Und da muss man sich hüten, und diejenigen Personen, die davon auch betroffen und so befallen sind, müssen sich in dieser Sache auch in Geduld üben. Das ist auch eine Prüfung von Allah azza wa jalla, die existiert, die wahr ist, die existiert, und dagegen hilft die Geduld. Ja, dagegen hilft die Geduld, wenn man befallen ist bzw. betroffen ist von so einer Sache. Wie in dem Hadith, als eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sie klagte an epileptischen Anfällen und dass sie sich auszog und so weiter. Und daraufhin kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und bat um Dua für die Heilung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, soll ich Dua machen, damit du geheilt wirst? Oder willst du geduldig sein und dass du dann gerettet wirst, beziehungsweise das Paradies bekommst, für die Geduld bezüglich dieser Krankheit? Und sie sagt, das zweite ist mir lieber, und bat aber trotzdem um Dua, dass sie sich wenigstens nicht frei macht, also sich auszieht vor den Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Dua, und sie bekam trotzdem diese Anfälle und Erschwernisse dieser Krankheit, aber zog sich nicht mehr aus. Geehrte Geschwister, und dies ist ein Beleg dafür, dass wir mit solchen Dingen, auch mit Krankheiten und so weiter, uns in Geduld üben sollten. Auch die Tötung eines Menschen, geehrte Geschwister, wird hier erwähnt als eine der vernichtenden Sünden, was natürlich wir auch sehen hier auf der Welt, in den muslimischen Ländern vor allem, was wir sehen, geehrte Geschwister, und wir sehen, dass sich dieses vermehrt hat, auch in der Endzeit, in der wir uns auch befinden. Und das sind gewaltige Sünden, die praktiziert werden, beziehungsweise die wir auch sehen. Daher ist es umso mehr, wenn wir dann sehen, nach Erwähnung dieser gewaltigen Sünden, die der Prophet hier erwähnt hat, folgt danach die gewaltige Sünde, das Verzehren der Zinsen. Das Verzehren der Zinsen. Und hier müssen wir uns natürlich fragen, dieses Zinsen oder das Zinsen, wo viele heute umsetzen und praktizieren, mit welchen Sünden das zusammen erwähnt wird. Mit dem Schirk, mit der Zauberei, auch mit der Tötung der Menschen gemeinsam. Das heißt, es ist in dieser Reihe mit drin. Daher ist zu verstehen, was für eine gewaltige Sünde der Zins, das Verzehren des Zinses darstellt. Geehrte Geschwister, so müssen wir uns von dieser großen Sünde fernhalten, dass wir nicht das umsetzen, was den Zorn Allahs mit sich bringt. Was den Zorn Allahs mit sich bringt, wenn der Zins ja mit diesen Eigenschaften zusammen erwähnt wird. Und geehrte Geschwister, wir müssen verstehen, auch in einer Überlieferung, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass nur derjenige, der ein Dirham Riba verzehrt, das ist genauso schlimm, als hätte er 36 Mal Unzucht begangen. Als hätte er 36 Mal Unzucht begangen. Auch sehen wir auch im Koran und auch in der Sunna, dass das Verzehren des Zinses einen Krieg gegen Allah azza wa jalla darstellt. Also einen Krieg gegen Allah subhanahu wa ta'ala darstellt. Das heißt, wer möchte diesen Krieg mit Allah azza wa jalla überhaupt antreten? Ja, das heißt, es gibt im Koran und der Sunna zwei Dinge, die erwähnt werden in Bezug auf einen Krieg mit Allah azza wa jalla. Eins davon ist das Verzehren des Zinses. Eins davon ist was? Verzehren dieses Zinses. Und das andere, geehrte Geschwister, ist, dass man einen Nahestehenden Allah zum Feind nimmt. Wie im Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen mir Nahestehenden zum Feind nimmt, dem erkläre ich den Krieg. Also ein Nahestehenden, das heißt die Ulama, die Gelehrten, die Rechtschaffenen, die auf dem Wege Allah sind und so weiter. Wer sich einen von ihnen zum Feind nimmt, so erklärt Allah derjenigen Person auch den Krieg. Und das alles belegt, geehrte Geschwister, was für eine fatale Sünde das Zinsen ist, was hier unser Thema ist, nämlich einen Krieg darzustellen gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns allesamt bewahren. Auch in dem Hadith, geehrte Geschwister, werden noch die weiteren Punkte erwähnt, und zwar das Verzehren des Besitzes eines Weisen, was gleichzeitig eine gewaltige Sünde darstellt, oder die Flucht am Tag der Schlacht und die Verleugnung der unbescholtenen Gläubigen, arglosen Frau, das heißt, die keiner Unzucht begangen hat, die nichts Schändliches gemacht hat, aber man tut ihr das sozusagen zuschreiben, eine Verleugnung auf diesem Bereich, beziehungsweise dieser Frau, so eine Lüge anheften. Auch das, geehrte Geschwister, gehört zu den gewaltigen Sünden in dieser Kategorie. Ich sage dieses Wort und bitte bei Allah für mich schon vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين يسر علينا وعلى المعسرين اقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم ارحم موتى المسلمين فرج كرب أهلنا في فلسطين أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم فرج كرب أهلنا في بلاد الشام فرج كرب أهلنا في السودان اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين وارزقنا برهم يا رب العالمين اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا